الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فإنه في غرة هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد الغامدي بمكة المكرمة، كرمها الله سبحانه وتعالى ورفع قدرها وأعلى شأنها، سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله تعالى، صاحب السنن، وقد اختصره وحققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد اختصره العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد قام بتحقيق أحاديثه، فجاء الكتاب نافعا مفيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب يتعلق بشمائله صلى الله عليه وسلم من جهة أوصافه وأخلاقه وآدابه، وهذا جانب مهم جدا لابد للمسلم أن يعنى به، وذلك بأن التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصل مهم في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. التعرف على أخلاقه، على آدابه، على جهاده، على سيرته، على تعاملاته، كل ذلك داخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فإنه من المعلوم لدى كل مسلم أن الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم معرفتها معرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة الدين، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان سيسأل في قبره عن ثلاثة: عن ربه، وعن نبيه، وعن دينه. فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وهذا المراد بفتنة القبر، أن الإنسان في قبره يسأل هذه الأسئلة: يسأل عن ربه، يسأل عن دينه، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة لابد منها، فالمسلم لابد أن يفني عمره كله في التعرف على هذه الأسئلة الثلاثة ومعرفة ما يلزم لها وما يكون من مقتضياتها: معرفة الرب سبحانه وتعالى بتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ربوبيته واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر بألوهيته، وهي الإيمان بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد وغير ذلك، بأسمائه وصفاته، بإثبات الأسماء الحسنى وصفات الحسنى العليا له سبحانه وتعالى، معرفة قضائه وقدره سبحانه وتعالى والإيمان بذلك. كل ما تعلق بالإيمان بالله عز وجل يدخل في معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، ثم معرفة العبد بدين الإسلام في معرفة مميزاته ومعرفة وجوب الإيمان به، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا غيره. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن لم يؤمن بهذا الدين المبارك فإنه يكون كافرا، كائنا من كان فإنه يكون كافرا ولا يقبل الله عز وجل منه شرفا ولا عدلا. معرفة المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم من جهة التصديق فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وطاعته فيما أمر، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، عن طريق معرفة اسمه ونسبه وبلده ومهجره، ومعرفة أخلاقه وآدابه وتعاملاته، معرفة أيضا أدلة نبوته والبراهين التي أداه الله سبحانه وتعالى بها التي تمكن وتحفر في قلب الإنسان الاطمئنان برسالته وبنبوته، معرفة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، كل ذلك داخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسئلة ثلاثة عليها يدور روح هذا الدين المبارك: معرفة العبد لربه، ومعرفة العبد لدين الإسلام، ومعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب، وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى واختصاره العلامة الباني رحمه الله تعالى، يسهم في هذا الباب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم الداخل في الإيمان بالرسل، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، بجميع الرسل، ويتعين ذلك ويتأكد في معرفة العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلمون الحقيقة لم يؤتوا إلا من قبل جهلهم بالإسلام، أو من قبل جهلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من قبل جهلهم بالرب سبحانه وتعالى. فمن جهل الرب سبحانه وتعالى أشرك به، فما أشرك مشرك إلا هو جهل بالرب سبحانه وتعالى. ما دعا داع ولا نذر ناذر ولا طاف طائف ولا استغاث مستغيث بغير الله سبحانه وتعالى إلا لجهله بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. ولو عرف أن الرب هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، ما دعا غيره. لكن أن يدعو ميتا ويطلب دعاء الله سبحانه وتعالى أو يشرك بالله عز وجل، هذا ما عرف الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لم يؤتى الناس من قبل البدع والخرافات والضلالات إلا لجهلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا مشرعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا أمورا في العبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجهل بالإسلام أنتج عدم تمييز بين الإسلام وبين غيره من اليهودية والنصرانية وغير ذلك، ولم يعد هناك اعتزاز بالإسلام وأحكامه وشرائعه، حتى أصبحنا تجد المسلم الآن في كثير من أحواله لا يتبنى قضايا الإسلام، بل قد يتبنى الذبح عن أو دفع الإسلام في نحره، فيرفض أن يكون الإسلام حاكما، يرفض أن يكون الإسلام في الاقتصاد، يرفض أن يكون الإسلام في السياسة، يرفض أن يكون الإسلام في شتى المناحي، حتى إنه ربما لا يفر أو ينفر من الدعوة إلى الإسلام في أصله أو فروعه، وإن الله وإن الله يرجع. فهذا الكتاب مهم جدا قراءته والتعرف عليه، ونحن نحاول يعني قدر الإمكان أن تكون يعني الدروس والكتب التي نتناولها أن تكون هذه الكتب مستوعبة هذه الأصول كلها وهذه الفصول كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تعلق بخلق صلى الله عليه وسلم، عندنا ما يتعلق بخلقه وعندنا ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم، بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. فبدأ ما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم الجسدي، بوصف صلى الله عليه وسلم الخلقي. فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، والبائن يعني الظاهر، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والأمهق هو الشديد يعني بالأبيض الشديد البياض، ولا بالآدم، والآدم هو الأسمر، فليس بالأبيض الأمهق شديد البياض وليس بالأسود، ولكن كان صلى الله عليه وسلم أبيض ولكن ليس بياضه بياضا شديدا، ولا بالجعد القططي ولا بالسبطي. والجعد بفتح وسكون على الأشهر، والقطط بفتحتين هو الشعر فيه التواء وانقباض، والصبط بفتح فكسر هو الشعر المسترسل، أي لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم ملتويا ولم يكن شعره صلى الله عليه وسلم مسترسلا، يعني كان وسطا بين هذا وذاك، فلونه وسط وشعره وسط وطوله وسط أيضا، فليس بالطول البائن ولا بالقصير. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، أي داعين الله سبحانه وتعالى، أقام 10 سنين بمكة يدعو الله سبحانه وتعالى. ولعل المراد هنا هو بالدعوة الجهرية، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي 3 سنين يدعو دعوة سرية قبل هذه 10، فبقي في مكة 13 سنة، دعا منها 3 دعوة سرية، ثم بعد ذلك دعا 10 سنين دعوة جهرية، وتوفاه الله سبحانه وتعالى على رأس 60 سنة، على رأس 60 سنة، وفي رواية وهو ابن 63، وهي أشهر وأصح، وتحمل رواية 60 على أن الراوي حذف الزائد على 10 أيضا، وهذا كان في لغة العرب، يمكن أنها تحذف ما زاد أو تجبر أيضا ما نقص عن العدد، يعني ممكن لو مثلا قرب 60 تقول 60، أو زاد 60 بالسنة أو السنتين تقول أيضا 60، كما جاء في صحيح مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، فالعرب تقول هذا، وهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، لم يكن يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، لأنها قالت رضي الله عنها وما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، فتحمل روايتها كان يصوم شعبان كله على رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، فالعرب تقول ذلك. فقول أنس وتوفاه الله على رأس 60 سنة هذا من هذا الباب، فتحمل هذه الرواية على حذف الزائد على 10. يقول رضي الله عنه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني توفي صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الشيب سوى 20 شعرة تقريبا، سوى 20 شعرة تقريبا، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وشعره أسود إلا ما كان من هذه الشعرات القليلة. سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى اختار له الوسط في الخلقة كما اختار له الوسط في المنهج، فكان في الطول وسطا بين الطول والقصير، وكان في اللون وسطا بين الأبيض الأمهق وبين الآدم، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا في الشعر وسطا بين الشعر الجعدي وبين الشعر المسترسلي، وهكذا سبحان الله. كما كان صلى الله عليه وسلم منهجه أيضا منهجا وسطا قائما على الاعتدال والوسطية، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإفراط والتفريط. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا معنى ربعة، معنى ربعة وهي بفتح الراء وسكون الباء، ربعة فتح الراء وسكون الباء، أي كان متوسطا بين الطول والقصر، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبط، أصمر اللون إذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ، يتكفأ أي يتمايل إلى قدام كالسفينة في جريها. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا مربوعا، رجلا هذا بكسر الجيم وهو وصف للشعر، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة، والجمة بضم الجيم وتشديد الميم، وهي ما سقط من شعر رأسي ووصل إلى المنكبين، هذه الجمة ما سقط من شعر رأسي ووصل إلى المنكبين. تعالى عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، والحلة ثوبان كإزار ورداء، كإزار ورداء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي منه صلى الله عليه وسلم. هذا وصف لشعري صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، واللمة ما جوز شحمة الأذن وهي الوفرة، يقال لمة ويقال وفرة. نعم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان طارة يجعل شعره جمة، وطارة يجعل شعره لمة، وهكذا. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الحلة هي ما تكون من ثوبين. طيب، قد يشكل على هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر، قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس الأحمر، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله هنا في حلة حمراء؟ نقول يمكن أن يجمع بين هذا وذاك على ما جمع به بعض أهل العلم من أنه لم يلبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، فهذه كانت مخططة بها أعلام وليست خالصة، ولكن يقال عليها حمراء، حمراء باعتبار الأغلب فيها، باعتبار الأغلب فيها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس الأحمر، وبعض العلم رأى جواز ذلك واستدل بمثل هذه الأحاديث، ولكن الصواب أن هذا محمول على الأحمر غير الخالص، غير الخالص، ولا بأس بلبس الأحمر إذا لم يكن خالصا، لا بأس بلبس الأحمر إذا لم يكن خالصا، فإن كان خالصا فلا يجد لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا للرجال، أما النساء فيشرع ذلك لهن. قال له في رواية عن البراء: له شعر يضرب منكبيه، وعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وعن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين. شثن بفتح الشين وسكون الثاء، أي غليظ الأصابع والراحة، غليظ الأصابع والراحة، شثن الكفين والقدمين يعني كبيرهما، يعني ضخم الرأس، ضخم الكراديس، والكراديس رؤوس العظام، رؤوس العظام، طويل المسربة، والمسربة بفتح الميم والسكون السين هو الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، يعني لو خط من صدره إلى سرته رقيق، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، والصبب هو من حط من الأرض. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فهنا توفرت دواعي الصحابة رضي الله عنهم على نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية والحسية، وكل هذه الأحاديث التي مضت أحاديث صحيحة على ما بينها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، والممغط، ولا بالقصير المتردد، يعني ليس طويلا جدا وليس قصيرا جدا، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم، ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض، مشرب أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مصعوبة، شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رأه بديهة هذا ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته أي وصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث فيه
ضعف كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن فيه جمل دلت عليه الأحاديث الصحيحة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ويفسر هذا: قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول، سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال سمعت عربيا يقول في كلامه: تمغط في نشبتي، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، فالبادن الكثير اللحم لم يكن بالمطهر، ولا المكلثم وهو المدور الوجه، المدور الوجه. وأيضا قال: والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد هذا مجتمع الكتفين وهو الكاهن، والمصروبة وهو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب وهو الحذور يقال انحذرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة يعني الصحبة، والعشير والصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. هذا ذكره عن الأصمعي، كويس الترمذي ذكره عن الأصمعي رحمه الله تعالى. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وإنما كان هند هذا خال للحسن لأنه أخو أمه من أمها، فإنه ابن خديجة التي أم فاطمة التي أمه، وقتل هند هذا مع علي يوم الجمل، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ. هذا وصف هند بن أبي هالة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، والعقيقة يعني شعر الرأس الذي على الناصية أي جعلها فرقتين، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أظهر اللون وسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن أي كاملات يعني الحواجب، والقرن القرن بالتحريك اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما في غير قرن، يعني لم يكن الحاجبان يلتقيان بل كان بينهما فاصل، بينهما عرق يدره الغضب أو الغضب، يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئا دما، بينهما يعني بين الحاجبين عرق يدره الغضب، يعني إذا غضب عرف ذلك في هذا المكان. أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين بكسر العين قيل ما صوري من الأنف، وقيل الأنف كله، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله، من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضريع الفم، أي الواسع الواسعة، والعرب تمدح ذلك لأن سعته دليل على الفصاحة، مفلج الأسنان يعني بين أسنانين فراج دقيق المصروبة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الجيد يعني العنق، والدمية صورة المتخذة، والمراد أنه في الإنسان وحسن هيئة وكمال وإشراق، معتدل الخلق، بادن متماسك، والبادن والسمين معتدل السمن بدليل لم يكن بالمطهم، سواء البطن والصدر يعني أنه ليس هناك نتوءات في بطنه أو في صدره، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، واللبة أو اللبة بموضع الثغرة فوق الصدر، عارف الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، وخمصان الأخمصين معناه أخمص القدم، هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم، من وسط القدم، مسيح القدمين، مسيح القدمين أي أمنسهما، ينبو عنهما الماء أي إذا صب عليهما الماء مر سريعا لملاستهما، ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا، يخطو تكفيا أي إذا مشى رفع رجليه بقوة، ويمشي هونا ذريع المشية، ذريع المشية أي واسع الخطى، إذا مشى كأنما انحط من صبب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه أي يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويبدر من لقي بالسلام أي يبدأه، وهذا أيضا شأن المتواضع، يعني ما يحجم عن السلام حتى يسلم عليه غيره، لا يبدأ بالسلام. قال فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسن يسأل خاله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، ولا لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، الذواق يعني ما أقول مشروب يعني، ولا تغضبه الدنيا، وإلا ولا ما كان له، كما جاء الحديث الصحيح أنه ما كان يغضب صلى الله عليه وسلم لأمر دنيوي، إنما كان يغضب إذا إيه؟ إذا تركت حرمات الله عز وجل، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، هكذا يغضب جدا صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، كما جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فغضب صلى الله عليه وسلم، بينما لم يغضب صلى الله عليه وسلم لما أوذي ولما سب ولما كذا وكذا، فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، إنما كان إذا انتهكت حرمات الله عز وجل غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيح أنه لما دخل بيته فوجد صورة نمرقة قد علقتها عائشة رضي الله عنها على وسترت بها سهوة لها، فقالت رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فعرفت ذلك في وجهه، و تغير وجهه فقالت يا رسول الله ما هذا، لما غير، ما الذي غير وجهك وما الذي أغضبك يا رسول الله، أستغفر الله وأتوب إليه، ما الذي أغضبك؟ فقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. ولهذا كان من صفات صلى الله عليه وسلم أنه يعرف وجه الغضب ويعرف وجه أيضا السرور، ولهذا كان الصحابة يصفون ذلك سرورا في وجهه وغضبه في وجهه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أنه لما حث على الصدقة وجاء رجل وتصدق بين يديه وتتبع الناس، قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتلألأ وجهه كأنه مذهبة، فكان وجهه حال الفرح يتلألأ كأنه القمر، وكان حال الغضب يكاد يتفتق من وجهه الدم وينزل من وجهه الدم. يقول إذا أشار أشار بكفيه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه تبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. الغمام يعني السحاب، وحب الغمام هو البرد، شبه بي أسنانه البيض. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، وجدته قد سأل أباه عن مدخلي ومخرجي وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد يرد ذلك بالخاصة على العامة. المراد بالخاصة عن الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة، والمراد بالعامة الذين لم يكثروا الدخول عليه، فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغونها بقية الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. بل إننا نقول إن حياة صلى الله عليه وسلم كلها كانت لله، حتى الجزء الذي لأهله وحتى الجزء الذي لنفسه، فإنه كان يرضي به الرب سبحانه وتعالى، فيعامل أهله لله ويتعامل مع نفسه لله سبحانه وتعالى. فكانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، لم يكن فيها شيء خارجا عن ذلك أبدا، كانت كلها لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، ما كان شيء يضيع من حياته، أنفاسه وحركاته صلى الله عليه وسلم وكلماته ونظراته كلها كانت لله عز وجل. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، أي كان صلى الله عليه وسلم يراعي هذا ويعطي الناس على قدرهم، ولهذا ما كان يعدل بأبي بكر أحدا، وما كان يعدل بالفاروق بعد أبي بكر أحدا. نعم كان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم من استحق الفضل، فضل أهل بدر، وقال كأن الله عز وجل طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولهذا عفى عن حاطب بن أبي بلتعة لأنه كان بدريا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، وكان يوزع هذا الفضل بين أصحابه ليتألف قلوبهم. فأبو طلحة رضي الله عنه قد أعطاه يوم أن حلق رأسه حينما دعاه، فأعطاه نصف رأسه وقال وزعها على أصحابه، فكان يعطي الرجل الشعر شعرتين ثم حلق نصف شعر الآخر ودفعه إلى أبي طلحة وقال خذه أنت، ودفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه. فكان النبي يراعي هذا جيدا وينزل الناس منازلهم. وأبو سفيان لما أسلم لم يهنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما مضى من حياته في الصد عن سبيل الله وإيذاء الرسول وسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما كان ينتقم. فلما جاء أبو سفيان مسلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ورضي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك منه، وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لما قال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعله شيئا، فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمل هذا الأمر، وهذا من فقه تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس، هذا فقه النفوس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك له أروع الأمثلة، وكان له صلى الله عليه وسلم في ذلك من هذه المراعاة أعلى نصيب. قال فكان يقسم على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشغل بهم كما جاء في حديث جرير لما جاءه القوم الفقراء تغير وتمعر ودعا إلى الصدقة، وكذلك لما جاءوا قبيصة قال أقم عندنا قبيصة، حتى جاء مال الصدقة فأعطاه كلها للقبيصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذا الحاجة وذا الحاجتين وذا الشواغل وذا الحوائج ويشتغل به صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا صنع مع جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في سفره لما عياه جمله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ثم سأله عن شأنه في زواجه وكذا. وهكذا كان النبي يشتغل بأصحابه رضي الله عنهم فيتشغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم ويشغلهم فيما يصلحهم، أي كان يدلهم على ما يصلحهم في دنياهم وفي أخراهم. كان يشغلهم فيما يصلحهم والأمة، أي يصلح الأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. يقول الشيخ الألباني من أول قوله أبلغوني إلى هنا له طريق أخرى عن علي، لكن إسناده ضعيف جدا ولهذا أوردته في الضعيفة. يقول مواصلة لهذا الوصف لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا، الرواد جمع رائد، وفي الأصل من يتقدم القوم لينظر لهم الكلأ ومساقط الماء، والمراد هنا أكابر الصحابة. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ومعنى ذلك أنهم لا ينصرفون من عنده إلا بعد استفادة علم وفير، ويخرجون أدلة يعني على الخير، أي هداة للناس. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس واحترس منهم أو يحضر الناس واحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يعني كان يعلم الناس ويحذر من المسيء، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني يطوي ذلك عنهم في قلبه ويظهر لهم البشرى، كما ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل فقال إذن له بئس أخو العشير حتى دخل، فلما دخل ألان إليه الكلام، فكان صلى الله عليه وسلم يطوي هذا ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أي يقرب خيار الناس يجعلهم وزراء له كما كان يقرب أبا بكر وعمر، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة، قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي بالمجلس ويأمر بذلك، أي كان دائما الذكر، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه لا يحسب جليسه نحلا أكرم عليه منه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى كل أحد، حتى أن كل أحد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكرمه الإكرام الخاص وأنه ليس أحد يعني أعظم منه. من جلس وفوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، أي يصبر على الناس حتى ينصرف صاحب الحاجة، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، كما جاء في الصحيح كان يأتيه السائل يسأله فيأخذه من يده ويمر به على زوجاته ويقول هل عندكم شيء، وإذا لم يكن عنده شيء وكل به بعض أصحابه، فمن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، فكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالصحابة وبالأمة من أنفسهم. يدل على ذلك أمران، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، هذا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلهم على الخير، ولما كان يضحي، وهذا الأمر الثاني، قال اللهم إن هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمتي حرصا عظيما. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، تؤبن أي لا تعاب من الأبن والعيب، ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته، أي لا تشاع ولا تذاع، متعادلين، بل كانوا يتفضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، أي هذا وصف لمجلسه ومن معه، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاط ولا فحش ولا عياب ولا مشاح أي بخيل، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار، ومعنى الإكثار أي استعظام نفسه في المشي والجلوس، المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلع عورته، يعني لا يذم أحدا إذا ولا يعيبه إلا إذا استحق ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أراد فاطمة بنت قيس أن لما تقدم إليها معاوية وأبو جهم وكذا، فقال أما معاوية فاسعلوا قل أمان له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه أنكح أسامة، ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه فكأنما على رؤوسهم الطير، أي يسمعون إلى كلامه، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، أي يتمنون أن يجيء الغريب إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم يستفيد بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستمع. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفذوه، أي أعينوه على طلبته، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره الغلو في المدح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وعن جابر بن سمرة قال: كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مضيئة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. يقول جابر بن سمرة، يعني يقول: نظرت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، ليلة بدر، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الله أكبر، هذا حديث صحيح. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الإيه؟ بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. كان مصيغا من إيه؟ من فضة، لكن كما قلنا جواز من قبل ليس بالأبيض الإيه؟ الأمهق، اللي هو شديد الإيه؟ البياض. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن، والشنوءة في الأصل التباعد. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، عروة ابن مسعود، وعروة هو الذي أرسلته قريش يوم الحديبية، وقد أسلم عروة سنة 9 من الهجرة، وقيل هو أحد الرجلين اللذين قالت قريش فيهما: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، دحية يعني أقرب الأمة شبها بعيسى بن مريم عروة بن مسعود، وأقرب الأمة شبها بإبراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس شبها بجبريل عليه السلام دحية. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، يعني هو من آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا. وقد مات أبو الطفيل وهو عمرو بن وثلة سنة 110، سنة 110. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني بينهما فروجات، يعني بين الثنايا والرباعيات، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. هذا حديث ابن عباس، وقد ضعفه رحمه الله تعالى، وقد ضعيف جدا، لكن معناه صحيح. هذا بالنسبة لوصفه الشخصي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خاتم النبوة، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.